بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على منظومة القواعد الفقهية، ولازال الحديث موصولا حول مسائل النيات في قاعدة الأمور بمقاصدها. قال الناظم رحمه الله: وما كفى التوكيل فيها أصلا، واستثنين مهما تقارن فعلا. هنا في هذا البيت تكلم الناظم على قضية التوكيل، وما في بداية هذه المنظومة نافية بمعنى لا، أي لا يكفي التوكيل في النية أصلا، فالنية لا يكفي فيها التوكيل ولا يصح. يعني لا يصح أن يقول شخص لآخر: انوي عني الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الفعل يقوم بالمكلف، فالنية عبادة، والمكلف مطالب بأن يأتي بالعبادة بنفسه لا أن يقوم غيره بهذه العبادة. لكن ذكر أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، فهناك استثناء إذا اقترنت النية بالفعل. إذا اقترنت النية بالفعل، أي فعل؟ الأفعال التي تجوز فيها النيابة، الأفعال التي تجوز فيها النيابة. فما يصح فيه التوكيل إذا اقترنت فيه نية الوكيل عن الموكل، صحت النية عن موكله. فمثلا لو عندنا مسألة الحج، إذا كان الإنسان عاجزا بدنيا ووكل غيره في الحج، فإن هذا الوكيل الذي سوف يحج عن هذا العاجز ينوي عنه. النية هنا مقترنة بماذا؟ بالفعل الذي يصح فيه التوكيل، وهو الحج. فلا يمكن أن يكون الحج من غير النية. أصل النية موجودة من يعني صاحب العمل، لكن أيضا الوكيل هنا ينوي عن من ناب عنه في الحج. أيضا ذكروا نية الولي عن الصبي غير المميز في الحج أو العمرة، إذا أخذه للحج والعمرة، إذا أخذ الطفل وطاف به أو العمرة، فإنه ينوي عنه وتصح هذه النية تبعا للفعل. أيضا من الأمثلة: لو وكل غيره في الأضحية جاز أن ينوي الوكيل عن الموكل، ينوي عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي لما نحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر كما جاء في الحديث. أيضا لو وكل شخصا آخر في تفريق الزكاة أو توزيع الزكاة، فالوكيل ينوي هنا عن الموكل. والقصد من هذا الكلام أن النية هنا دخلت تبعا، للفعل، وإلا في الأصل فإن الشخص ينوي عن نفسه، لا يصح أن ينوي شخص عن آخر إلا في هذه الحالة التي فيها قضية الأفعال التي يجوز فيها التوكيل، فتأتي النية مع هذا الفعل الذي حصل فيه التوكيل. ثم قال: واعتبر الإخلاص في المنوي فلا تصح بالتشريك فيما نقل، واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية. هنا تكلم الناظم عن مسائل الإخلاص والإفراد، إخلاص العمل لله عز وجل وإفراد العمل. وسبق أن أشرنا في الدروس الماضية أن هنا يتكلمون على مسألة نية المعمول له ونية العمل، نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول أن يكون فعل المكلف خالصا لوجه الله عز وجل، هذا نية المعمول له. هل قصد بهذا العمل ربه فقط أم قصد ربه وغيره معه، شرك معه في هذه النية؟ وذكرنا أيضا، أشرنا إلى أن يعني تفاصيل هذه المسألة غالبا ما تذكر في كتب العقائد، لكن يعني أود أن أذكر تأصيل حول هذه المسألة التي أشار إليها، وهي مسائل التشريك لأنها مهمة جدا. فالأمر الأول متعلق بالتشريك في المعمول له، التشريك في المعمول له يعني لمن تعمل، لمن هو عملك. طبعا الأصل أن العمل يكون ماذا؟ لله عز وجل. فهنا الكلام على التشريك في المعمول له. التشريك في المعمول له يذكر فيه العلماء ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هو أن يقصد بالعمل ربه ومخلوقا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو صورة الشرك الأكبر، كان يذبح ذبيحة ويشرك نيتين ويقول هذه الذبيحة لله سبحانه وتعالى وللمخلوق، فهذا يبطل العمل، فعله باطل ويقع في الشرك. المسألة الثانية التي يذكرها العلماء في التشريك باعتبار المعمول له التشريك بالرياء، التشريك بالرياء. والتشريك بالرياء على قسمين: القسم الأول أن يكون التشريك في أصل العمل، أن يكون التشريك في أصل العمل، فهذا يبطل العمل. ومثاله رجل يقوم للصلاة يريد وجه الله ويريد مدح الناس، لم يحصل تمحض نية الإخلاص أو نية المدح، فهنا هذا التشريك يبطل العمل، يبطل هذا العمل وعليه إعادة هذه الصلاة. الصورة الثانية في التشريك بالرياء أن يكون الرياء ليس في أصل العمل، وإنما الرياء الطارئ الذي يطرأ على العمل. وهنا أيضا تنقسم الأعمال. الرياء الطارئ على العمل الذي له أجزاء منفصلة، والرياء الطارئ على العمل المتحد. إذا كان عندنا عمل له أجزاء منفصلة مثل الزكاة، لو شخص عنده مبلغ زكاة 50,000 فرقها على أوقات، مثلا دفع 10,000 وهو مستحضر الإخلاص، بعد فترة دفع 10,000 مستحضر الإخلاص، بعد ذلك دفع 10,000 فيها الرياء، فهنا الإبطال يكون للجزء الذي دخل فيه ماذا؟ الرياء، إذا كانت العبادة لها أجزاء منفصلة. أما العبادة إذا كانت متصلة مثل الصلاة، عندنا عبادة متحدة وعبادة لها أجزاء منفصلة، فإذا كانت العبادة متحدة فهنا أيضا ينظر لقضية المدافعة، ينظر لقضية المدافعة. يعني صلى الطارئ، مثال الطارئ، يعني صلى مثلا في الركعة الثالثة وجاءه جانب الرياء، فهو بين أحد أمرين، إما أن يدفع الرياء يعني يكون شيء طارئ ويدفعه فتكون عبادته صحيحة، وإما أن يستمر معه الرياء فيبطل العمل، يبطل العمل. هذا التشريك في بالرياء. الصورة الثالثة في مسائل التشريك في المعمول له هو التشريك بإرادة الدنيا، التشريك بإرادة الدنيا. والتشريك بإرادة الدنيا له أيضا ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون التشريك بأمر أشار إليه الشرع، أشار إليه الشرع. يعني مثلا رجل يصل الرحم، يصل رحمه، ينوي التعبد لله عز وجل بصلة الرحم، وينوي أيضا مع التعبد لله عز وجل بصلة الرحم ينوي طول العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار من ثمرات صلة الرحم طول العمر. مثلا الصدقة، لو نوى التعبد لله عز وجل بالصدقة وشفاء المريض، شفاء المريض، فهنا العمل صحيح، العمل صحيح، وهذا التشريك لا يضر. وإن قال العلماء في هذا الباب أن الأفضل أن ينوي التعبد لله عز وجل والثمرات الدنيوية تأتي تبعا، تأتي تبعا. الصورة الثانية من مسائل التشريك بإرادة الدنيا أن يكون التشريك بعمل أذن به الشارع، أذن به الشارع. مثال الحج، نية الحج ونية التجارة، يبتغي فضلا من الله عز وجل، وهذا باتفاق العلماء أنه التجارة، فالشارع أذن أن يجمع بين نية الحج ونية التجارة، فهنا العمل صحيح يعني ولا يؤثر فيه. إن كان الصورة الثالثة إن لم يكن مما أشار إليه الشرع ولا أذن به الشرع فينظر الأصل في هذا العمل، ينظر الأصل في هذا العمل. يعني مثلا شخص وكل للذهاب إلى الحج ويعطى مبلغ الذهاب إلى الحج، فهذا الرجل سيكون عنده أمرين: جانب الحصول على هذا المال مقابل هذا الحج، وجانب أداء العبادة، جانب أداء العبادة. حتى يحكم عليه لابد أن ننظر للأصل الباعث الذي لديه. فإن نوى وجه الله الحج والتعبد لله عز وجل، والمال تبع يستفيد منه، فعمله صحيح ناقص، عمله صحيح ناقص، يطرأ عليه النقص. يعني نوى وجه الله الحج والتعبد، والتبع هو الحصول على هذا المبلغ. لو كان العكس يبطل العمل، يعني لو لم يعطى هذا المبلغ لم يحج أصلا، ويريد الحج لهذا المبلغ، الباعث الأساسي هو هذا المبلغ، فهذا يبطل العمل. هذه مسائل التشريك في المعمول له. ثم أشار الناظم إلى مسألة التشريك في العمل، تشريك في العمل. ما المقصود التشريك بالعمل؟ هو أن يعمل عملا واحدا، أن يعمل عملا واحدا، ويقصد به عملين، ويثاب على العملين، يثاب على العملين، يعني صورة العمل واحدة، وهو ينوي عملين في هذا العمل الواحد، فيثاب على العملين. هذه المسألة وهي التشريك في العمل، الجمع بين الأعمال، العلماء ذكروا لها، يعني قسموها إلى قسمين. القسم الأول الأعمال التي تقبل التشريك، والقسم الثاني الأعمال التي لا تقبل التشريك، وذكروا لها ضابطا. الضابط أن يتحقق بالتشريك المقصود شرعا، وتحقيق ضابط الزمان والمكان، أن يتحقق المقصود شرعا، وتحقيق ضابط الزمان والمكان. إذا توفرت هذه الأمور يكون العمل من الأعمال التي يصح فيها تشريك العمل. مثل المصنف بقضية التحية، تحية المسجد، شخص دخل المسجد ونوى السنة الراتبة مع تحية المسجد، ما هو المقصود من تحية المسجد؟ حصول التعظيم للمسجد، أن يحصل التعظيم للمسجد. فيتحقق بكل صلاة يحصل بها تعظيم المسجد، فهو يجمع بين نية السنة الراتبة ونية تحية المسجد، عملان يجتمعان في صورة عمل واحد، ركعتين فقط، ويثاب على العملين، يثاب على العملين. طيب لو جينا إلى الجزء الأول من الضابط، شخص في شهر رمضان في يوم الاثنين من شهر رمضان نوى صيام رمضان والتنفل بصيام يوم الاثنين، هل هذا يقبل التشريك؟ لا يقبل التشريك، لأن هنا رمضان له مقصد والتنفل له مقصد. في رمضان المقصد متمحض صيام رمضان لا يخالط بغيره. أيضا لابد أن يكون هناك اعتبار الزمان. يعني لو أذكر مثال ممكن يشترك فيه الصورتان، الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة. شخص أجنب في ليلة الجمعة فقام قبل الفجر واغتسل غسلا واحدا وجمع فيه بين نية غسل الجمعة وغسل الجنابة، هل يقبل التشريك؟ ما يقبل. ليش؟ الزمان، اعتبار الزمان. غسل الجمعة لابد أن يكون بعد فجر الجمعة، ما يغتسل قبل ذلك. طيب لو كان هذا الفعل بعد الصلاة بعد الفجر، جمع بين غسلين، غسل الجمعة والجنابة، كأن مثلا تكون الجنابة بعد الفجر، جمع بينهما، يصح الجمع هنا ولا يختل هذا الأمر، ويحصل ماذا المقصود. وإن كان يعني الأفضل أن يعمل الإنسان غسلين للآثار الواردة عن الصحابة، فإنهم يعني في آثار صحيحة أنهم كانوا يغتسلون غسلين، غسل الجمعة وغسل الجنابة. أيضا القيد الأخير قيد المكان. يعني ذكرنا الصورة اللي ذكرناها في البداية، مسألة تحية المسجد، شخص دخل المسجد وصلى ركعتين، نوى تحية المسجد والسنة الراتبة، يصح التشريك صحيح؟ طيب لو شخص كان في البيت، أذن المؤذن لصلاة الفجر وصلى ركعتين، نوى سنة الفجر القبلية وتحية المسجد، يصح؟ ما يصح. ليش؟ لاختلال المكان، لاختلال المكان. لابد أن يكون في ماذا؟ في المسجد، تحية المسجد للمسجد وليست للبيت. فإذا هنا الأعمال، هناك أعمال تقبل التشريك أن يشترك فيها أكثر من عمل، وهي ما ذكرنا يتوافق فيها القصد أن يكون مقصودا للشارع واعتبار الزمان والمكان. طبعا المسائل اللي تدخل تحت هذا التفصيل يعني مسائل كثيرة جدا، منها ما يذكر في مسألة الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع وغيره من الصور. لكن المصنف ذكر مثالا واحدا على وجه الاختصار، قال واستثنيت أشياء كالتحية مع غيرها تصح فيها النية. لو الإنسان دخل المسجد صلاة المغرب وأقيمت الصلاة، هل صلاة المغرب تجزئ عن تحية المسجد؟ تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ، تجزئ. المهم أن يؤدي الصلاة، فينوب عن تحية المسجد الفرض وينوب عنه ماذا؟ النفل. يعني ممكن يصلي السنة القبلية ويعتبر تحية المسجد. لماذا؟ ما هو القصد؟ تعظيم المسجد بالصلاة، فلو عظمته بالفرض أو بالسنة وقع ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة وقت النية، قال ووقتها في قول كل قادة مقارن لأول العبادة. وقت النية في أول العبادة باتفاق العلماء، يعني ما هو موضع النية في أول العبادة، فتكون مقارنة لأول العبادة والفعل. يعني من أراد الصلاة يستحضر النية عند تكبيرة الإحرام أول العبادة، أراد الحج بداية الحج أول ما يشرع في التلبية تكون النية حاضرة في البداية. لذلك النية إذا طرأت في الوسط ما ينفع أن تطرأ النية في الوسط. مسألة: لو رجل دخل دخل صلاة العصر وتذكر أنه لم يصلي الظهر في وسط الصلاة، نوى النية في وسط الصلاة، هل تصح هذه النية؟ ما تصح، لعدم ابتداء في ماذا؟ في وسط الصلاة، في البداية، لابد أن تقترن في البداية. طيب، هل يجوز أن تتقدم النية للعمل؟ الأصل ألا تتقدم على العمل إلا ما جاء الشارع بجواز تقديمه. والشافعية لهم يعني تفصيل، يقولون لابد أن تكون النية حاضرة عند بداية العمل، فإذا غفل عنها عند بداية العمل فلا تصح هذه العبادة. يعني يقول لو جاء في إلى الصلاة وعند تكبيرة الإحرام غفل عن النية فلا تنعقد صلاته ويعيد الصلاة. والصحيح أن النية إذا عقدها الإنسان في الوقت ولم يقطعها قاطع فإن النية مستدامة، يعني مستمرة، ولا يلزم أن يستحضر النية، يعني إذا لم يكن هناك ما يقطع هذه النية. وبعض العلماء يعني ذكر ضابط أن يكون الزمن يسيرا بين عقد النية وبين العبادة، وهذا يعني ما ذكره الحنابلة في تفصيلات، فلا تتقدم عليها بزمن طويل. وبعضهم ذكر مسألة الوقت، أن يكون في الوقت، يعني لا ينوي مثلا لصلاة العصر قبل دخول وقت العصر أو الظهر قبل دخول وقت العصر. ثم قال، طبعا هنا قوله القادة يعني يقصد العلماء، فهم قادة الناس في توجيههم وتبصيرهم في العلم والشرع. ثم قال ونحوها، يعني نحو العبادة، يعني لابد أن النية تكون حاضرة في بداية العمل سواء في العبادات أو في غيرها مما يحتاج إلى النية، المعاملات والأنكحة وغيرها تأخذ نفس الحكم. فنحوها الضمير يعود إلى آخر كلمة في البيت السابق وهي العبادات. قال واستثنيت منه صور كالصوم والزكاة مما قد ذكر. فذكر أن يعني الأصل أن تكون النية قبل العمل في بداية العمل، تقترن ببداية العمل، لكن ذكر أن هناك استثناءات استثناها العلماء. أول استثناء ذكره الصيام، والعلماء يقولون هذا يتحقق في صيام الفرض وفي صيام النفل، فيجوز في صيام الفرض أن تكون النية سابقة عن أول الفعل، وهذا لا شك فيه في الصيام، لأنه في الحديث من لم يبيت الصيام من الليل، من لم يعزم الصيام من الليل وهو يصوم بعد ماذا؟ الفجر. ممكن أول ما ينام شخص ينام مثلا الساعة 10 في الليل وعزم وبيت النية بينه وبين الفجر 7 ساعات 8 ساعات في زمن، لكن هذا مما يستثنى لوجود النص في ذلك. وأيضا النفل ذكروا حديث يعني إمساك النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم يأكل ونوى يعني قبل الزوال فصومه صحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل يعني قضية الصيام لأن فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير. يعني لو قيل للناس لابد أن تستحضر النية قبل الفجر كان في مشقة كبيرة على الناس، ليس كل الناس يستيقظون قبل الفجر قبل أذان الفجر، قد يدخل عليه الأذان وهو لم يستحضر هذه النية فحصل هذا التخفيف. أيضا ذكروا الزكاة قياسا على الصوم فقالوا يعسر يعني مقارنة النية لإخراجها، ولذلك يجوز تقديمها قبل الوقت. ثم قال بعد ذلك وقرنها بكل لفظ الأول إن كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة، لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضاره. وهذه أيضا من المسائل يعني على تفاصيل مذهب الشافعية، ذكر أن العبادة إذا كان أول العبادة قول أو لفظ، فذكر أنه لابد أن يستحضرها في اللفظ كله، أن يستحضرها في اللفظ كله. يعني إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر، يستحضر النية في الله وأكبر، يعني من حرف الألف الله إلى حرف الراء تكون النية حاضرة ولا يغفل عنها، يعني شاملة لكل اللفظ ولكل الكلمتين. وعلى هذا لو غفل عنها في اللفظ الثاني مثلا أكبر قال لا تصح، لا تصح منه العبادة، لابد تكون موجودة في سائر اللفظ. قال وهذا هو القول الجلي، الجلي المرجح عند الشافعية وقال به الحنفية. وفي المقابل أيضا بعض الشافعية كالجويني والغزالي ممن نقل عنهم النووي ذهبوا إلى أنه لا يجب التدقيق في تحقيق مقارنة النية، وقالوا بما أنه مستحضر لأصل الصلاة فإنه يتسامح في ذلك. وقالوا أن هذه المقارنة في كل حرف من التكبير فيه عسر شديد، والقول بوجوبه يبطل صلاة كثير من الناس. وهذا صحيح، والحقيقة أن هذا القول أصلا فتح باب للوسواس، ولذلك تجد بعض الناس يوسوس لما يكبر في نصف التكبير يقول حضرت النية ما حضرت عند أول حرف، يتعب بعضهم في الدخول في التكبير بسبب الوساوس الطارئة التي تنتج يعني مثل هذا القول وغيره من الأقوال. والأصل أن الشريعة مبناها على التيسير وليس هذا التدقيق. ثم قال كذاك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي، يعني النية كما تقترن. قال الناظم كذاك قرنها على التحقيق بالأول النسبي والحقيقي. ونتكلم على تقسيم العبادات، الأول ما له أول حقيقي وما له أول نسبي. وما المقصود بهذا؟ العلماء يقولون العبادة إذا بدأت بالركن، بركن من أركانها يسمونه أول حقيقي، والعبادة إذا بدأت بمستحب من مستحباتها يسمون هذا المستحب ابتداء نسبي. يعني مثلا عندنا الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، هذا يسمونه أول ماذا؟ حقيقي. عندنا الوضوء، الوضوء يبدأ بماذا؟ بغسل اليدين كفين. غسل الكفين ما حكمه؟ مستحب، فهذا أول ماذا؟ نسبي. فالناظم يقول أن استحضار هذه النية يكون عند الأول الحقيقي والأول النسبي، يعني سواء كان العبادة يعني لها أولية حقيقية أو أولية نسبية، فيستحضر النية في بداية هذه العبادة. ثم قال بعد ذلك: وليس ذكرا يجب استحضارها إلى الفراغ، بل كفى انسحابها. العلماء يقولون النية لها استصحابان. الاستصحاب الأول هو الاستصحاب الذكري، الاستصحاب الذكري، ومعناه استحضار النية من أول العمل لآخره. مثلا في الصلاة يستحضر هذه النية منذ التكبير ومستحضر أنه في هذه الصلاة إلى تمامها، وهذا مستحب، هذا مستحب، وهذا يعين الإنسان على ماذا؟ على قطع الوساوس، لأنه يستحضر أنه في عبادة ويستحضر عظمة الصلاة، ومتى ما زال هذا الاستحضار حضر الوسواس. وأما الثاني هو الاستصحاب الحكمي. الاستصحاب الحكمي أن توجد النية في أول العمل، أن توجد النية في أول العمل ولا ينوي قطعها، لا ينوي قطعها، فهذا استصحاب حكمي. فالنية في أول العمل تنسحب على باقي العمل إلى نهاية العمل، وهذا حال غالب الناس. يعني من هو الذي يستحضر النية وحضور القلب والعبادة في كل العبادة؟ فهنا ذكر أنه يكفي يعني استصحاب هذه النية. قال: وليس ذكرا يجب استحضارها إلى الفراغ، يعني لا يلزم أن تكون حاضرة إلى الفراغ. النية يعني في البداية كافية، بل كفى انسحابها، يعني كفى استصحابها. فالنية التي تكون في البداية تستصحب ما لم يقع القطع. يعني لو واحد في نصف الصلاة نوى القطع أو التردد خلاص يختلف، يعني تختل العبادة أصلا. قال: أما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي، فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان. محل النية عند جماهير أهل العلم القلب، ونقل شيخ الإسلام تيمية الإجماع على ذلك. فإذا نوى بالقلب أجزأ، وإذا نوى باللسان دون القلب لم يجزئ. وذكر هنا قال بلا مناوي، أي بلا خلاف يعتد به، ويقصد الخلاف المعتبر، لأن هناك خلاف شاذ، وهم من ذهبوا إلى أنه يجمع بين نية القلب والنطق باللسان. ثم قال: واللفظ واللسان حيث اختلفا فليعتبر بالقلب من غير خفا. يعني متى ما اختلف اللفظ والنية فالعبرة بما في نيته وقلبه، فليعتبر بالقلب من غير خفا، يقدم ما في قلبه ولا يضره سبق اللسان باتفاق العلماء، لأنه لا يقصده. يعني مثلا لو قال: نويت عمرة عن أبي، وهو أصلا سافر وكل شيء، والنية من بلده والدته، فهل معتبر ما وقع بلسانه أم ما في قلبه؟ ما في قلبه، فيرجع إلى القلب. عندكم البيت واللفظ واللسان عندكم؟ ها؟ لا واللفظ واللسان. أي في النسخ بعض النسخ واللفظ واللسان وبعض النسخ والقلب واللسان وهذا أضبط. أو اللفظ والجنان لأن الاختلاف يكون بين القلب واللسان. لعلنا نقف عند هذا القدر لأن شروط النية كثيرة في تفاصيلها. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد.